الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم أو أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الشروط في البيع، وأورد 3 أحاديث في هذا الباب. وهذا هو الحديث الأول، وهو العمدة في هذا الباب، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، فإن فيه: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ومن أجل هذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب. والأصل في الشروط في البيع وفي غير البيع الحل، إلا ما كان مخالفا للشريعة، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، المراد بذلك الشرط المخالف لكتاب الله. ولهذا قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر الشرط المخالف لكتاب الله عز وجل، ومن أجل هذا قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وهذا إنما يقال في الشروط المخالفة لكتاب الله، فيقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق مما يشترطه الناس. فإذا اشترط الناس شرطا وفي كتاب الله ما يخالف ذلك، فيقال: شرط الله أوثق، فيرد الشرط المخالف لكتاب الله ويؤخذ بالشرط الموافق لكتاب الله. فعلى كل، الأصل في الشروط في البيع وفي غير البيع الحل. وما كان يحل من غير شرط فإنه يحل اشتراطه، وشأن ذلك شأن النذر كما بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فإن العبادة التي تشرع من غير نذر فإنها تشرع بالنذر، وينعقد النذر بها. على تفصيل في النذر، ومعلوم أن النهي جاء عن بعض النذر وهو النذر المعلق، لكن من حيث الانعقاد فإن العبادة التي تنعقد بغير نذر فإنها تنعقد بالنذر، وهكذا ما كان يباح من غير شرط فإنه يحل اشتراطه. فهذا الذي يقرر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهكذا قبل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان العلماء علماء المذاهب اختلفوا اختلافا واسعا، في مسألة الشروط في البيع، وضيقوا في كثير من الشروط، ومنعوا من كثير من الشروط، ومن تأملها لا يجد فيها مخالفة لكتاب الله عز وجل. ومن أوسع العلماء في حل الشروط الإمام مالك رحمه الله، فإنه أباه من الشروط ما لم يبيحه غيره من أئمة المذاهب. وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم هو الأظهر في هذا الباب، أن ما يحل فعله من غير شرط فيشرع اشتراطه كالنذر. فما ينعقد في العبادة التي تنعقد بغير نذر فإنها تنعقد بالنذر. وما كان من الشروط على خلاف أدلة الشرع فإنها شروط باطلة، كالشروط المجهولة فإنها من الشروط الباطلة. فإن من باع شيئا واستثنى بعضه، مثلا فاشترط إخراج بعض المبيع من غير تعيينه، أو اشترط منفعة ولم يقم بتعيينها، أو غير ذلك، فما كان من الشروط من قبيل الشروط المجهولة فإن هذا مردود، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة. وهكذا إذا كان الشرط من شروط من الشروط الربوية فهو شرط باطل، كاشتراط الزيادة فيما لا يحل فيه الزيادة مما يجري فيه ربا الفضل، فإن هذا شرط من الشروط الباطلة. فإن الربا حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الشروط التي فيها قمار فإن هذا لا يحل لأن القمار محرم في دين الله عز وجل. وهكذا الشروط المنافية لمقصود العقد فإنها أيضا من الشروط الفاسدة كاشتراط الطلاق في النكاح، وكلامنا على ما هو أعم من البيع. فاشتراط الطلاق في النكاح شرط فاسد لأن الطلاق منافي لمقصود النكاح، وهكذا اشتراط الفسق في البيع فإن الفسق مناف لعقد البيع. ومن أمثلة ذلك قول أو اشتراط المشتري على البائع أن السلع إذا نفقت، إذا لم تنفق السلعة ردت عليه، إذا لم تنفق السلعة ردت عليه أي إذا لم تبع، فإن هذا الرد فسخ للبيع وهذا مناف لمقصود البيع فإن البيع تملك تام ما فيه فسخ، الفسخ مناقض للتملك التام. فالشروط المنافية لمقصود العقود تعتبر من الشروط الفاسدة، ولهذا نص العلماء على هذا الشرط أن يقول له إذا نفقت السلعة وإلا ردت عليك، هذا شرط فسخ للبيع. فيشتري البضاعة على هذا الشرط أو يشترط رد ما لم ينفق سواء كان شرط عام أو قال ما لم ينفق من المبيع فهو مردود عليك، فهذا من الشروط الفاسدة التي نص العلماء على فساده. وهذا يقع فيه كثير من التجار أو أكثر التجار يتعاملون مع بعض الشركات ويأخذون البضائع بهذا الشرط، فهذا الشرط من الشروط الفاسدة حتى في الأشياء التي لا يطول بقاؤها فلا يجوز هذا الشرط، مثل الخبز ونحوه، يأخذ التاجر أو يشتري شيئا من الخبز والروتي ويشترط على صاحب المخبز أنه ما بقي ولم يستطيع أن يبيعه أن يرد عليه، فهذا شرط من الشروط الفاسدة. وهكذا إن حصل الشرط هذا في الزبادي وغير ذلك من الأشياء التي لا يطول بقاؤها أو الأدوية مثلا أو غير ذلك، وكذلك هو يصح هذا على غير نعم في غير البيع، في غير مسألة البيع إن كان من قبيل الوكالة، يعني وكله وكالة هذه البضاعة لي أنا أضعها عندك وهي لي، بيعها ولك كذا وكذا وما بقي فحقي يرجع إلي، على هذا المعنى ما في إشكال إذا كان على هذه الصورة ما يكون من قبيل البيع. نعم، وإنما يضع التاجر بضاعته عند تاجر آخر ويقول بع هذه بضاعتي، نعم بع، بعها بكذا وكذا ولك كذا وكذا وما بقي فهو مردود علي، هذه وكالة ما عليها إشكال وتصح. لكن إذا كان من قبيل البيع والشراء فلا يصح مثل هذا الفعل، لأن الرد فسخ، والفسخ مناقض لمعنى البيع، والمشتري إذا اشترى له الغنم وعليه الغرم، هذا البيع والشراء، من اشترى شيئا فله غنمه وغرمه، والبيع دائر بين الربح والخسارة، وهكذا هو البيع والشراء. فعلى كل ما كان من قبيل البيع والشراء فإن هذا شرط من شروط فاسدة كما نص على ذلك أهل العلم، لأنه من الشروط المناقضة لمقصود العقد، وعقد البيع المقصود منه التملك، ويكون الغنم والغرم على المشتري، له الغنم وعليه الغرم، هذا هو مقصود البيع. فما كان مناقضا لمقصود البيع فهو من الشروط الفاسدة، لكن كما قلنا إذا لم يكن على هذه الصورة وإنما على صورة الوكالة، صاحب الشركة يأتي إلى التاجر ويقول هذه بضاعتي أضعها عندك، نعم من قبيل التصريف أي من قبيل الوكالة، بعها بكذا وكذا لك كذا وكذا وما بقي فهو مردود علي لأنه هو المالك لها، فإن هذا ما حوله إشكال. وهذه الصورة من الصور المشروعة على هذا المعنى. فعلى كل الأصل في الشروط الحل إلا الشروط المخالفة لكتاب الله عز وجل، فهذا هو القول الصواب، وإن كان كما عرفنا علماء المذاهب ضيقوا في كثير من الشروط، ومن أشد الناس تضييقا للشروط الظاهرية، فإنهم لا يجوزون الشروط التي لا دليل عليها، وإن كانت من الشروط المباحة لكنه الشرط لم يذكر في كتاب الله ولم يذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرون أن هذا الشرط من الشروط الفاسدة وإن لم يكن مخالفا للشريعة لكن لا دليل عليه، نعم لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرون أن هذا من الشروط الفاسدة، فيرون أنه لابد من دليل على كل شرط، وهذا فيه ما فيه من التضييق على الناس وفيه ما فيه من الحرج، فإن من اشترى بضاعة من تاجر واشترط عليه أن يحملها إلى متجره شراء واشترط عليه الحملان، وش يكون عند علماء الظاهرية؟ هذا شرط من الشروط الفاسدة، أين في كتاب الله عز وجل هذا الشرط؟ وأين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط؟ أو اشترط عليه جاء بقماش إلى خياط واشترط عليه أن يخيط له القماش ثوبا وأن يكوي له الثوب، شرط عليه هذا الشرط، ويقال أين الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط؟ فهذا شرط من شروط الفاسدة، فيحصل ما يحصل من التضييق على الناس في بيعهم وفي شرائهم. فما ذهبت إليه الظاهرية من المذاهب البعيدة، وكثير من أصحاب المذاهب وإن لم يبلغوا إلى هذا المبلغ لكنهم ضيقوا في كثير من الشروط ولم ينضبطوا بضابط معين، فلم يقولوا ما قالته الظاهرية ولم يتوسعوا فيها على المعنى الذي ذكرناه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أن الأصل في الشروط الحل، وما حل وما جاز فعله بغير شرط جاز اشتراطه، هذا هو الأصل. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، في مسألة الشروط. ومن منع من الشروط التي لا دليل عليها يحتج بهذا الحديث، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإنهم فهموا من ذلك أنه لابد في الشرط أن يذكر في كتاب الله، وأنه إذا لم يذكر في كتاب الله فيكون من الشروط الفاسدة، لقول علي الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذه حجة الظاهرية، تمسكوا بهذه الجملة من الحديث. ولم ينظر إلى تمام الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وهذا إنما يقال في الشروط المخالفة لشرط الله، في الشروط المخالفة لشرط الله فيقال شرط الله أوثق، فيتأول الحديث على هذا المعنى أن قول، نعم، فيتأول قول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي أنه خلاف كتاب الله عز وجل، ما كان من الشروط مخالفا لكتاب الله، في كتاب الله ما يرده ويبطله، فهذا الذي لا يلتفت إليه لقوله وشرط الله أوثق، وهذا إنما يقال في الشروط إذا كانت مخالفة لكتاب الله عز وجل فيقال شرط الله أوثق. أنت اشترطت شرطا والله عز وجل اشترط خلاف هذا الشرط، فشرطك مناقض لشرط الله فشرط الله أوثق. أما ما كان من الشروط من قبيل المسكوت عنه فلا يقال في حقه وشرط الله أوثق، لأنه ليس هنالك شرط في ذلك الأمر في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال شرط الله أوثق بجانب الشروط المسكوت عنها التي لم يأتي لها ذكر في الشريعة، وإنما يقال شرط الله أوثق إذا كان الشرط مخالفا لشرط الله ولكتاب الله فيقال شرط الله أوثق. والقصة في الحديث يدل على هذا المعنى، فإنهم اشترطوا الولاء لأنفسهم، وما هو شرط الله عز وجل في ذلك؟ أن الولاء لمن أعتق، فكان ما اشترطوا خلاف الشرع، فالقصة تدل على هذا المعنى وسياق الحديث يدل على هذا المعنى، فالحديث متأول على هذا المعنى أن الشروط المخالفة لكتاب الله هي الشروط الباطلة، وأما الشروط التي ليس فيها محذور من المحاذير الشرعية فالأصل فيها الحل، سواء كان هذا الشرط في البيع والشراء أو في الإجارة أو في النكاح أو في غير ذلك. أي نعم، إذا الشيء المعيب يرد، طيب الشيء المعيب يرد، ما في إشكال إذا كان من هذا القبيل، أما الشيء الذي لا عيب فيه فلا يشترط الرد في الشيء الذي لا عيب فيه، أما ما كان معيبا فنعم فيرد، ما في إشكال. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق، كاتبت أهلي على 9 أواق أي من الفضة، في كل عام أوقية، وفيه مشروعية مكاتبة الإماء، فالمكاتبة لا تختص بالعبيد، تشرع في العبيد وفي الإماء. كاتبت أهلي على 9 أواق، وقد قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، وفيه تأجيل المكاتبة أو تأجيل المال المعقود في المكاتبة وفيه أيضا مشروعية التقسيط فيه في كل عام أوقية، فتدل على التأجيل والتقسيط، فهذا مما يشرع فيه. فأعينيني طلبة العون من عائشة رضي الله عنها. وفي مسؤول حل المسألة لمن عليه دين، فالمسألة تحل لمن عليه دين، والتعفف أولى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فإذا تعفف الشخص فهذا الأكمل والأحسن في حقه، وإن سأل قضاء الدين فإن هذا مما يحل، كما يدل عليه هذا الحديث، فإن قالت لعائشة رضي الله عنها أعينيني، أي على قضاء دين المكاتبة. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أي تدفع المال حالا من غير تأجيل، لكن بهذا الشرط أن يكون الولاء لها، مع أن المكاتبة كانت إلى أجل، بل إلى آجال مقسطة، وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع المال نقدا حالا من غير تأجيل، لكن بشرط أن يكون الولاء لها. والولاء نعمة من النعم، يزديها من أعتق عبدا، فمن أعتق عبدا فصار العبد حرا بهذا العتق، فمن أعتقه أنعم عليه بهذه النعمة، وهي نعمة الحرية من الرق، فيكون ولاء ذلك الشخص الذي صار حرا لمن أعتقه، وهو سبب من الأسباب التي يحصل بها الإرث، فإن أسباب الإرث كم هي؟ ها؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فنعم، فالإرث يكون بالنكاح، ويكون بالنسب، ويكون بالولاء، والولاء هذا هو أصله، أن يعتق الشخص عبدا فيصير حرا، فإذا صار حرا فإذا مات ذلك الشخص الذي صار حرا وليس له عاصب، فإن من أعتقه يرث ماله بالولاء. قال من يتحمل الذي أعتقه؟ لا ما يتحمل، لماذا يتحمل؟ ها تقصد على أنه يسدد الدين، يقضى دينه من ماله الذي خلفه ليس معه مال؟ لا لا ما يقضي هذا، حتى في النسب. نعم، حتى في النسب إذا مات بعض الأقرباء وعليه دين ما يجب عليك أن تقضي عنه الدين. أي نعم، من باب المعروف والإحسان. ها تقصد على أنه يعني أعتقه في كفارة؟ أي نعم، الولاء لمن أعتق ولو كان في كفارة. أي نعم، ولو أعتق في كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان أو غير ذلك من أنواع الكفارات، من أعتق عبدا فإن له الولاء، سواء كان تبرعا أو كان من قبيل العتق في الكفارات، فالحكم واحد، الولاء لمن أعتق. قال فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قال فذهبت بريرة إلى أهلها، إلى آخر الحديث. نقف إلى هذا الموضع من الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.